بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الطب: باب الجذام. قال: وقال عفان حدثنا سليم بن حيان قال حدثني سعيد بن ميناء قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا التبويب باب الجذام، أي أنه مرض، فما مناسبة إيراده في الطب حيث يناسب إيراده في المرضى، كتاب المرضى الذي قبل هذا، أنه أورد كتاب المرضى وبما فيه من الأدلة، ثم أتبعه بالأدوية والعلاجات شتى أنواعه حسب ما تيسر لها وما كان على شرطه. والظاهر والله أعلم أنه أنزل منزلة الوقاية، أنزل الوقاية من منزلة الدواء، ومن الوقاية عدم المخالطة للمريض من قوله: وفر من المجذوم كما تفر من الأسد، فإن من أسباب السلامة الوقاية والتباعد، فإن المخالطة بعد تقدير الله سبب لنقلة العدوى والأمراض، فالعدوى لا تنتقل بذاتها، لا عدوى، أي لا عدوى تنتقل بذاتها. وفر من المجذوم معناه أن العدوى قد تنتقل بتقدير الله، فكان من الأسباب والوقايات أنك تفر حتى إذا قدر شيء لا يكون هناك منك تأسف أنك خالطت وفعلت وفعلت. قال النووي رحمه الله: تحت باب اجتناب المجذوم ونحوه، ساق عن عمرو بن الشريد عن أبيه الشريد قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا قد بايعناك فارجع. هذا تعليم للأمة بالبعد عن أسباب انتقال الأوبئة والأمراض. قال النووي: هذا موافق للحديث الآخر في صحيح البخاري: وفر من المجذوم فرارك من الأسد. وقد سبق شرح هذا الباب في باب لا عدوى تحت 5788 من هذه النسخة في هذا الموضع، فذكر في هذا الموضع لا عدوى مع قوله فر من المجذوم. قال جمهور العلماء: يجب الجمع بين هذين الحديثين وهما صحيحان، وطريق الجمع أن لا عدوى، أن حديث لا عدوى المراد به نفي ما كانت الجاهلية تزعمه وتعتقده أن المرض والعاهة تعدي بطبعها لا بفعل الله تعالى. إذن لا عدوى نفي لانتقالها، فإن اعتقاد انتقالها بذاتها شرك، اعتقاد أن العدوى تنتقل بذاتها بغير تقدير الله هذا مؤداه إلى الشرك، بحيث أن الأمر كله لله. وهذا يثبتون أن الطبيعة هي التي يحصل انتقال بسببها، أو أنها هي التي تخلق النقلة من مريض إلى السليم، وهذه مخالفة للجاهلية لا عدوى. وتعتقد أن ولا قال: وأما حديث لا يورد ممرض على مصح، وحديث فر من المجذوم، فأرشد فيه إلى مجانبة ما يحصل الضرر عنده في العادة، هذا في العادة وبتقدير الله، وهذا سبب من أسباب، سبب أن المزكوم ربما عدا السليم، وأن الجرباء تعدي السليمة، وما تسلم الجرباء بقرب سليمة إليها ولكن السليمة تجرب. فأرشد إلى مجاند ما يحصل الضرر عنده في العادة بفعل الله تعالى وقدره. فنفى في الحديث الأول العدوى بطبعها، نفى العدوى بطبعها على ما كان يعتقده الجاهلية، نفى أمرا شركيا عند الجاهلية لا عدوى، يعتقدون أنها بطبيعتها تقوى على أن الطبيعة تضر وتنفع أو ما كان من ذلك، هذا اعتقاد شركي. ولم ينفي حصول الضرر عند ذلك بقدر الله تعالى وفعله، وأرشد في الثاني إلى الاحتراز. هذا الذي قلنا إن إيراد الإمام البخاري هذا الحديث في هذا الموضع أورد الاحتراز، مورد الاستشفاء والوقاية من الضرر. وعندهم يقول عند الأطباء قاعدة الوقاية خير من العلاج، فهذا الحديث هنا من باب الوقاية، لا عدوى كذا وفر المجذوم من باب الوقاية. إيراده في كتاب الطب جعل الوقاية من ضمن الأدوية والأشفية، وكذلك من ضمن السلامة التي هي البعد عن الأمراض في هذا الموضع. فنفى في الحديث الأول قال وأرشد إلى في الثاني إلى الاحتراز ما يحصل عنده الضرر بفعل الله تعالى وإرادته وتقديره، هذا الذي ذكرناه من تصحيح الحديثين. والجمع بينهما هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء، ويتعين المصير إليه، ولا يؤثر نسيان أبي هريرة لحديث لا عدوى لوجهين، أحدهما أن نسيان راوي لحديث الحديث الذي رواه لا يقدح في صحته عند جماهير العلماء بل يجب العمل به، ثاني أن هذا اللفظ ثابت من رواية غير أبي هريرة، قد ذكره مسلم هنا من رواية سعد بن يزيد جابر بن عبد الله نس بن مالك وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم حكى المازري والقاضي عن بعض العلماء أنه لا يرد مورد على مصح منسوخ بحديث لا عدوى، هذا غلط لوجهين، أن النص اشترط فيه تعذر الجمع والجمع هنا ممكن، أنه اشترط فيه معرفة التاريخ والناسخ ليس تأخر الناسخ وليس ذلك موجودا هنا، وأن نعم. وأما النهي عن إيراد المورد المصح فليس للعدوى بل للتأذي بالرائحة الكريهة وقبح صورته وصورة المجذوم، الصواب ما سبق. إذن أحسن جمع الذين قاله النووي عن جمهور العلماء ورد على تلك الأقوال الأخرى سواء بالنسخ أو أن النهي لذلك المعنى الذي قد ذكروه للرائحة، فقد كلامه صحيح، لا عدوى ولا طيرة. لا طيرة، الطيرة وهي مصدر تطير طيرة، وجاء الأسماء حرفان أيضا وهما شيء طيبة أي طيبة نعم، والتطير التشاؤم، وأصله الشيء المكروه من قول أو فعل أو مرئي، وكانوا يتطيرون بالسوانح والبوارح فينفرون الظباء والطيور، وإذا أخذ الذات اليمين تبركوا به ومضوا في سفرهم وحوائجهم، وإن أخذ الذات الشمال رجعوا عن سفرهم وحاجتهم وتشاءموا بها، كانت تصدهم في كثير من أوقات عن مصالحهم، فنفى الشرع ذلك وأبطله ونهى عنه وأخبر أنه ليس له تأثير ينفع ولا ضر، فهذا معنى قوله لا طيرة في الحديث الآخر الطيرة شرك عن يعني ابن مسعود هو صحيح، طيرة شرك أي اعتقاد أنها تنفع أو تضر إذا عملوا بمقتضاها معتقدين تأثيرها شو شرك، لأنهم جعلوا لها أثرا في الفعل والإيجاد. ويعجبني الفاء الكلمة الحسنة ما كان من ذلك، لا عدوى ولا طيرة، وأحب الفعل الصالح، هذا معنى لا طيرة، ولا هامة طير، الهامة طير، العرب كانت تتشاءم بالهامة وهي الطائر المعروف من طير الليل طيور الليل، يقال لها البومة، إذا سقطت على دار أحدهم يرى ناعية، يراها ناعية نفسه وبعض أهله، يعني يا ويله إذا نزلت البومة على بيته وصارت صيح، قال هذا واحد سيرحل منا، سيموت منا ميت، ويبقى خائف من أجل ذاك صياح حق البومة في الجاهلية، ذاك الصوت. وهذا تفسير مالك بن أنس. والثاني أن العرب كانت تعتقد أن عظام الميت، أن عظام الميت وقيل روحه تنقلب هامة تطير، وهذا تفسير أكثر العلماء وهو المشهور، وسواء هذا أو هذا، يعني أنه إذا مات أحد وجاءت البومة يقول هذا روح فلان رجعت إلينا على، وهذا قول بالرجعة غلط، رجعة الروح إليهم، فإن الروح إن كان مؤمنا تسرح في الجنة وفي النعمة، وإن كان معذبا ففي النار. ويجوز أن يكون مراد النوعين فإنهما جميعا باطلان، فبينا إبطال ذلك وضلال الجاهلية فيما تعتقد من ذلك. لا هامة لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وأيضا جاء ولا نوء، تعتقد أنه النوء أنه يكون فيه المطر في شهر كذا بعينه وأنه يمطر هو هذا النوع. ولا غول أيضا جاء في الصحيح، ولا غول جمهور العلماء كانت العرب تزعم أن الغيلان من الفلو في الفلوات جنس من الشياطين، فتتراعى للناس وتتغول تغولا، تتلون تلونا فتضلهم عن الطريق فتهلكهم، فأبطن بذلك قال لا غول، ومعناه إبطال ما تزعمه العرب من تلون الغول بالصور المختلفة واغتيالها. وقالوا معنى لا غول أي لا تستطيع أن تضل أحدا. ويشهد له حديث آخر لا غول ولكن السعالي مرسل، سعالي سحرة الجن، ولا هامة ولا صفر. وكان الجاهلية يعتقدون في هذا الشهر الصفر أنه لا زواج فيه ولا لا نكاح فيه ولا سفر فيه ولا ولا، حتى ربما غيروه، وهذا أحسن تفسير للسفر. أما من اعتقد أنها دودة في البطن أو كذا فهذا قول مرجوح، أي لا سفر كما تعتقد الجاهلية، لا عدوى ولا طيرة ولا سفر ولا نوء ولا غول، كل هذا إبطال لعقائد الجاهلية كانت عليه الجاهلية من العقائد الفاسدة. بعضهم يقول السفر دواب في البطن هكذا، وانتقدها النووي، انتقدها العلماء من هذا التفسير، وإنما هي الشهر كانوا يتشاءمون به أن لا يسافرون لا يزوجون لا إلى آخر الشهر، هذا عندهم متشاءم به. المراد تأخيرهم تحريم المحرم إلى سفر، وهو النسيء الذي كانوا يفعلونه بهذا. قال مالك وابو الثاني أن السفر دواب في البطن، وهي دواب، وكانوا يعتقدون في البطن دابة تهيج عند الجوع وربما قتلت صاحبها، وكانت العرب تراها أعدى من الجرب. هذا التفسير هو الصحيح، وبه قال مطرف وابن وهب وابن أبو حبيب وخلائق من العلماء. ويجوز أن يكون المراد هذا والأول جميعا، أن السفر جميعا باطلان سفرين لا أصل لهما ولا تصريح على واحد منهما. هذا قوله ابن جدود ما لا سفر، وهو الشهر الذي كان يتشاءمون به، وهذا قد أدركه بعضكم ربما أنهم كانوا يتحرزون من الزواج في سفر وبين العيدين مثال ذلك، العقود السفريات. هذا هو الشاهد في الحديث، وهذا هو المقصود والله أعلم من تبويب الإمام البخاري هذا الموضع، لأنه مشكل أن يدخل هذا الحديث في كتاب الطب، فاستبان أنه أورد أو جعل الوقاية مكان الدواء، وهي أعظم من الدواء، فإنها أنفع، الوقاية خير من العلاج. قال الحافظ رحمه الله إنما أمرهم بالفرار من مجذوم كما نهاهم عن يولد المورد المصح شفقة عليهم خشية أن يصيب بعض من يخالطه المجذوم الجذام الصحيح من الماشي الجرب فيسبق إلى بعض المسلمين أن ذلك من العدوى فيثبت العدوى التي نفاها صلى الله عليه وسلم على طريقة الجاهلية يثبتها فأمرهم بتجنب ذلك شفقة منه ورحمة ليسلموا من التصديق بإثبات العدوى على طريق الجاهلية وبين لهم أنه لا يعدي شيء شيئا إلى قوله فالحاصل أن الأمور التي يتوقع منها الضرر قد أباحت الحكمة الربانية الحذر منها فلا ينبغي للضعفاء أن يقربوها وأما أصحاب الصدق واليقين فهم في ذلك بالخيار. وفي الحديث أن الحكم للأكثر لأن الغالب من الناس هو ضعيف فجاء الأمر بالفرار بحسب ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان المرض في بلد لا تقدموا عليه هذا من الفرار من البلاء عمل بأسباب. واستدل بالأمر بالفرار المقدوم لإثبات الخيار للزوجين في فسخ النكاح إذا وجده أحدهما بالآخر هو قول جمهور العلماء وأجاب فيه من لم يقل بالفسخ بأنه لو أخذ بعمومه لثبت الفسخ إذا حدث الجذام ولا قائل به ورد بأن الخلاف ثابت بل هو الراجح عند الشافعية يعني بعد ذلك لها أن تخالع إن استجد به شيء من المرض فإن شاءت صبرت معه وإن شاءت خاضعت إذا خافت على نفسها المخالطة وإن تزوجته بدءاً وهو فيه ليس لها الفسخ فإنها تزوجت باختيارها بقي المخالعة إذا رأت ضرراً أو ما أحبت. وأذن النبي صلى الله عليه وسلم المجذوم أن يصلي في بيته وكل هذا مما يدل على الوقايات. هذا درس عظيم متعلق بالوقايات وهي أأصل وأمكن من الأدوية على حسب قاعدته المذكورة. وأدخل الإمام البخاري هذا في هذا الباب من أجل هذا المعنى. ومن أقحم في شيء توكل على الله قد جاء عن خالد الوليد أنه شرب السم توكلا على الله لكن إذا أقحم ما درى إلا وهو في وسط البلد والبلد فيه وباء لا يخرج منه وتوكل على الله. إذا علم أنه فيه وباء وكان بعيدا عنه لا يدخل. إذا لم يدري إلا بين أناس مثلا فيهم أوبئة توكل على الله ولا يبالي وقد صار عندهم ولا تدخله التوهمات. وإذا علم أنه مجذوم لا يخالطه من أول شيء حتى لا يحصل في نفسه شيء من ذلك فيعترض على القدر ويبقى يقول لو أني فعلت كذا وكذا كان كذا وكذا. وإلى هنا بارك الله فيكم.